أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقام الثالث في انحلال العلم الإجمالي بالأصل العملي المثبت للتكليف. لا يخفى أن العلم الإجمالي في هذا المقام لا ينحل انحلالا حقيقيا، وهذا واضح مما تقدم. الانحلال الحقيقي لا يتحقق لوجود العلم الإجمالي بالوجدان كما تقدم وسيتضح. فالكلام يكون في الانحلال الحكمي، هل ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا أو لا؟ نقول بالنسبة على القول بالاقتضاء لا إشكال في تحقق الانحلال الحكمي، سواء كان المعلوم بالإجمال ذا علامة وخصوصية أو لم يكن ذا علامة ولا خصوصية. على كلا التقديرين ينحل العلم الإجمالي حكما. مثال الأول للخصوصية، ما لو علمت إجمالا بنجاسة بنجاسة أحد الإناءين بالدم، وكان أحدهما المعين مسبوق النجاسة، كنت أعلم سابقا أن الإناء ألف كان نجسا، والآن هل طهر بعد ذلك أو لا أشك. مقتضى هذا اليقين والشك هو الاستصحاب، استصحاب بقاء النجاسة. الآن وقعت قطرة الدم في أحد الإناءين، ربما تكون في الإناء الذي كان مسبوقا بالنجاسة وربما في الإناء الثاني. في مثل هذا الفرض قام الأصل العملي على التكليف، يعني الاستصحاب، استصحبنا النجاسة. الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة، فعليه أصالة الطهارة لا تجري في الإناء المعين المسبوق النجاسة، وتجري في الطرف الآخر، الإناء الآخر بلا معارض. بالتالي ينحل العلم الإجمالي، لأن أحد الطرفين لا يجري فيه الأصل أصالة الطهارة لوجود المانع وهو الاستصحاب، والطرف الآخر تجري فيه أصالة الطهارة بلا مانع، فينحل العلم الإجمالي. أيضا في الصورة الثانية، المثال الثاني، نفس الكلام، علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين بدون أن أعلم دم بول أو شيء آخر، علمت بنجاسة أحد الإناءين، والإناء المعين كان مسبوق النجاسة، كنت أعلم سابقا بنجاسته. هنا استصحاب النجاسة يأتي في هذا الطرف، فلا دور لقاعدة الطهارة، يعني لا تجري قاعدة الطهارة فيه. الطرف الثاني تجري فيه أصالة الطهارة بلا إشكال، فينحل العلم الإجمالي. إذن على كلا التقديرين إذا قام الأصل العملي منجزا على ثموت التكليف، يعني أثبت التكليف، ينحل العلم الإجمالي بجريان الأصل عملي الآخر. طبعا يشترط في الانحلال معاصرة العلم الإجمالي من حيث المعلوم، يعني المعلوم بالإجمال يكون معاصرا للأصل، للأصل العملي. إذا كان كذلك ينحل العلم الإجمالي. يعني في المثال المذكور نتصور أنه حين ما علمت إجمالا بوقوع النجاسة في أحدهما، في هذا الوقت أنا أعلم بأن هذا الإناء المعين مسبوق النجاسة، يعني الأصل يجري فيه. حين ما حصل عندي علم الأصل يجري في الطرف المعين، هنا ينحل العلم الإجمالي بلا كلام والأمر فيه واضح. أما لو فرضنا، طبعا هنا يكون الأمر واضح باعتبار تقدم الاستصحاب على أصالة الطهارة، والاستصحاب موجود حين العلم الإجمالي، فلهذا ينحل العلم الإجمالي بجريان الأصل في الطرف الآخر. أما لو فرضنا تأخر العلم الإجمالي، تأخر الأصل على العلم الإجمالي، تأخر الوصول أو تأخر تنجيزه على حدوث العلم الإجمالي، فهل هنا ينحل أو لا ينحل؟ مثلا علمت يوم الخميس بوقوع النجاسة في أحد الإناءين، ما كان عندي ذاك الوقت علم بأن هذا الإناء المعين كان نجسا، أو كنت غافلا عنه. في يوم الجمعة علمت بأن هذا الإناء المعين كان نجسا قبل يوم الخميس، من يوم الأربعاء كان نجسا. الآن صار عندي متعلق علمي الثاني هو يوم الأربعاء، يوم الأربعاء كان هذا الإناء المعين نجسا، يعني قبل وقوع النجاسة في أحدهما. هنا هل نقول بجريان الأصل الاستصحاب في هذا الإناء المعين وينحل العلم الإجمالي أو لا؟ هنا الأصل لا يجري، فالعلم الإجمالي يكون منجزا. السيد الصادر رحمه الله وأيضا الشيخ الفياض حفظه الله قالوا هنا بعدم الانحلال، في هذه الصورة قال بعدم الانحلال. الوجه في ذلك في الفترة ما بين يوم الخميس إلى الجمعة، من حين علمي الإجمالي إلى حين قيام الأصل، في هذه الفترة الأصلان أصالة الطهارة يتعارضان في الطرفين. علمت إجمالا يوم الخميس بوقوع النجاسة في أحدهما قبل يوم الجمعة، الآن تقول أصالة الطهارة في هذا الإناء يعارضها أصالة الطهارة في الإناء الثاني فيتنجز العلم. لما علمت بأن أحدهما المعين كان مسبوق النجاسة، هذا لم يؤثر في الانحلال، وإنما بواسطته صار عندنا فردان للعلم الإجمالي، فرد طويل وفرد قصير. العلم الإجمالي يمكن أن يقوم على أحد أمرين، إما الطويل أو القصير، ولا ينحل إذا انتهت مدة القصير. بيان ذلك: الآن في يوم الخميس وقعت قطرة دم أو النجاسة في أحد الإناءين، صار عندي علم إجمالي، قلنا أيضا الأصلان يتعارضان. يوم الجمعة علمت بأن الإناء ألف كان مسبوقا بالنجاسة قبل وقوع النجاسة الأخرى فيه، يعني قبل يوم الخميس. الآن صار عندي هذا الفرد وهو الإناء ألف، فرد قصير إلى يوم الجمعة تجري فيه أصالة الطهارة، يفترض ما بعد من يوم الجمعة لا تجري فيه أصالة الطهارة، يجري فيه الاستصحاب وترتفع أصالة الطهارة. الفرد الثاني تجري فيه أصالة الطهارة بدون أمد، لم يحدد بيوم الجمعة. إذن علمت إجمالا بنجاسة إما هذا الفرد القصير أو هذا الفرد الطويل. كون أحد الفردين قصيرا والآخر طويلا لا يضر في تنجز العلم الإجمالي، يعني الأصلان يتعارضان، الأصل الطهارة هنا مع الأصل الطهارة هناك يتعارضان، يعني أصالة الطهارة من يوم الخميس إلى الجمعة يتعارض مع أصالة الطهارة من يوم الخميس إلى ما بعد، فعليه يقولان يتنجز العلم الإجمالي، وباعتبار تعارض الأصول وتساقطها في الفترة التي قبل الفترة التي حصلت قبل حصول التنجيز في الأصل. هكذا قال. وبعبارة مختصرة قال بأن العلم الإجمالي كان منجزا، والأصول المؤمنة في الطرف الآخر معارضة بالأصول المؤمنة في مورد الأصل قبل تنجيزه، قبل ثبوته. هذا حاصل ما أفاده. ولكن هذا الكلام لا يمكن قبوله على إطلاقه، بهكذا مطلقا نأخذ به غير صحيح. ففي الصورة الأولى التي صورناها مثلا علمنا يوم الجمعة بأن الإناء المعين ألف كان نجسا يوم الأربعاء، هنا المستصحب النجاسة من يوم الأربعاء وليس المستصحب النجاسة من يوم الجمعة. فمن يوم الأربعاء نقول أنه انكشف لي، الآن يوم الجمعة انكشف لي، صار عندي علم بأن الإناء المعين كان نجسا يوم الأربعاء، فالآن المستصحب نجاسة الإناء المعين وهو ألف من يوم الأربعاء. فحين حصول العلم الإجمالي يوم الخميس كان الأصل قائما، أنا لم أعلم به، ولكن كان الأصل قائما على نجاسة أحد الإناءين المعين. لما كان قائما هنا لا مورد لأصالة الطهارة في مورده، أصالة الطهارة في مورد المستصحب لا مورد لها حتى تعارض أصالة الطهارة في الإناء الآخر. نعم، لو فرضنا فرضا أنه لما الآن وجد الاستصحاب في أحد الإناءين لكن لا أعلم بأنه قبل يوم الأربعاء هذا الكلام يأتي. أما إذا علمت بأنه مسبق فكلامهما غير تام. والحاصل يمكن أن نلخص الكلام هكذا، أن الحكم الظاهري الإلزامي إذا كان موضوعه ثابتا فهو من الأول ولم يتوقف ثبوته على علمي به على وصوله. وصل لي يوم الجمعة ولكن ثبوته من يوم الأربعاء. إن شاء الله واضح. فإذا ما أفاده غير تام ولا يمكن قبوله.
يوم الخميس الاستصحاب جاري أم مو جاري؟
يجري ما نعلم نحن. يوم الخميس
ما عندي استصحاب.
ليش ما عندي استصحاب؟ لأن موضوعه مو حاصل أو لأني أنا لم أعلم بالموضوع؟
لا ما يشترط في الاستصحاب
علم حصل علم
والشك فعليين.
فعليا لكن متى يعني الآن؟
لو علمت به وشكت لكان جاريا.
أنا الحين يوم الجمعة حصل عندي علم بأن النجاسة موجودة من يوم الأربعاء. الآن إذن عندي علم بنجاسته يوم الأربعاء، والآن فعلا عندي شك في بقاء النجاسة. فاليقين والشك فعليان فعلا الآن
يوم الجمعة.
نعم. ومتعلقهما متى؟
من يوم الأربعاء.
من يوم الأربعاء. أنا يوم الأربعاء يوم الخميس ما كنت أعلم بالموضوع، الآن علمت بالموضوع، فثبوت الحكم
المزاحم لأصالة الظهار يوم الخميس شنو هو؟
الاستصحاب اللي انكشف إلي يوم الجمعة.
ما
أدري انكشف إلي يوم الجمعة أن الاستصحاب يمكن جريانه يوم الخميس فلا مورد للبراءة. أنا ما كنت أعلم، مو ما كان الموضوع موجود، مثل ما لو كان خبر الواحد أو كانت البينة موجودة. البينة كانت موجودة يوم الأربعاء وقالت بأن هذا الإناء نجس، أنا لم أكن أعلم بالبينة. يوم الجمعة علمت أنه البينة قامت. هذا من هذا الباب. هذا ما يرتبط مع ما أفاده. هنا كلام أيضا لسيد المحقق الروحاني قدس سره في إشكال النقضي، وجهه إلى المحقق النائني ومن يقول بذلك، يعني من يقول بالانحلال. هو عمم الكلام لكن محل ما يخصنا. من قال بالانحلال على طريقة المحقق النائني وهو جريان الأصل في أحدهما دون الآخر وهذا يوجب الانحلال، هنا أورد إشكال نقضي. قال أنه هذا الانحلال المراد به في مرحلة البقاء لمانع منع، وهو جريان الأصل في الطرف الآخر بلا معارض. عليه نقض بنقض. هذا النقض طبعا عدة أمور يكون. مثلا يقول يعني ينبغي أن نقول بجريان الأصل في كل مورد يسقط الأصل الثاني في بعض الأطراف بقاء. في كل مورد في مرحلة الحدوث يقع تعارض، ولكن في مرحلة البقاء يسقط أحد الأصول بقاء. في هذه الموارد ينبغي أن نقول بالانحلال، مع أنه لا تقولون بالانحلال. مثلا موارد الاضطرار بعد حصول العلم، يعني علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين بحرمة أحد الإناءين، ثم بعد ذلك اضطررت إلى شرب أحدهما اضطرارا. هنا هذا المورد الذي اضطررت له، اضطررت لشرب أحدهما المعين حتى يكون واضح، هذا المورد الذي اضطررت له لا يجري فيه الأصل. الأصل الثاني يجري بلا محظور، فينحل العلم الإجمالي على كلامكم. أو مثلا في موارد خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء بعد حصول العلم، علمت بنجاسة أحد الإناءين، الآن حدوثا تقول ينبغي تركهما، أحد الإناءين الآن خرج عن محل ابتلائي، أخذ واحد وداه إلى السلطان، خرج عن محل ابتلائي، الآن بقاء لا أجري أصالة الطهارة في ذلك الإناء الخارج عن محل ابتلائي، لعدم الثمرة فيه، وجريان الأصل لابد أن يكون له ثمرة، فعدم الثمرة فيه، إذن المفروض أجري أصالة الطهارة في هذا الإناء الموجود عندي بلا محذور بلا معارض. أو ما لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم تلف أحدهما، انصب أحدهما ولم يبقى إلا الآخر، هنا أصالة الطهارة في الفائت، التالف لا محل له، فنجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني. وفي جميع هذه الأمور لا يقول القائل بالانحلال، لا يقول بالانحلال هنا هو ولا غيره، وهذه مباحث طبعا سيأتي إن شاء الله الكلام فيها، كل هذه الموارد بالتنبيهات. فالحاصل يقول ينبغي إذا قلتم بالانحلال بعد جريان الأصل أو لأجل جريان الأصل في أحد الأطراف بلا معارض أن تقولوا بالانحلال في هذه الموارد ما عدم قولكم بالانحلال فيها، إذن لا يصح أصل الانحلال. نقول بأن هذا الكلام خلط بين رجوع الشك في التكليف وبين رجوع الشك في الامتثال، كما نبهنا سابقا على هذه النقطة، نقطة مهمة. محل كلامنا في الانحلال إذا رجع الشك إلى الشك في التكليف في نفسه، علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، هذا الإناء المعين كان مسبوقا نجاسة، تجري فيه أصالة النجاسة لا تجري فيه أصالة الطهارة، الإناء الثاني لما شككت في طهارته ونجاسته شككت في أصل التكليف بدون رجوعه إلى الامتثال، أساسا أنا كلفت أو لم أكلف، في مثل هذه الموارد قلنا بالانحلال. الموارد التي استشهد بها كلها ترجع إلى الامتثال، علمت إجمالا بنجاسة أو حرمة أحد الإناءين، الآن تنجس العلم حدوثا، تنجز العلم، الأصول تتعارض فيه وتتساقط، لما اضطررت إلى هذا بعينه جريان أصالة الطهارة أو الإباحة في الثاني يرجع إلى الامتثال، هل يتحقق مني الامتثال مع ارتكابه أو لا؟ كان العلم الإجمالي منجز ونجز علي التكليف، الآن في مرحلة الامتثال ينبغي تركهما معا لأحقق الامتثال، أحدهما اضطررت إليه، أحدهما خرج عن محل ابتلائي، أحدهما تلف، هذا لا يؤثر الآن في تحقق التكليف. في مرحلة الامتثال لما اضطررت لهذا، هل لو ارتكبت الآخر امتثل أو لا؟ لو صادف الآخر هو النجس ارتكبت للنجس، نقول هذا كله في مرحلة الامتثال. فإذا النقض لا يصلح أن يكون نقضا، لابد في النقض من تساوي في الموضوع، بينما الموضوع مختلف، ما نحن فيه إذا كان الشك راجعا للتكليف في نفسه. والأمثلة الشك ولو رجع للتكليف من باب الشك في الامتثال، و وليس لأجل الشك في التكليف. فلهذا نقول بأن هذا النقد غير صحيح، والنتيجة هي ما أفدناها أولا بأن العلم الإجمالي ينحل في المقام بجريان الأصل في أحد الطرفين بلا معارض، لأن الأصل الذي يجري فيه الاستصحاب لا يجري فيه الأصل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وأنتم